فاتك الايام وكانت ايام صيف اجازه، وانتقل الغلام الى المدرسه الثانويه وفوجئ بالفارق الشديد بين المدرسه الابتدائيه والمدرسه الثانويه. فقد كان في المدرسه الابتدائيه غلام وسط الغلمان، لما انتقل الى المدرسه الثانويه فوجئ بانه اصبح فتى بين الفتيان. المدرسه الابتدائيه طبعا تبدا من سن 8 سنين 7 سنين لسن 11 و12، كل ده يعتبر غلمان. لكن في الثانوي بقى صحيح لما يخش سن 13 سنه في سنه اولى، في 5 سنين هيبقى فيه من الشباب اللي سنه 17 و18 و19 و20، البيئه اختلفت والجو اختلف، ودي كانت مفاجاه شديده للغلام لانه شاف حاجات ما كانش بيشوفها. لقى فتيان كلامهم عن الفتيات، ولقى فتيان الرجوله لها علامات في وجهه نظرهم وهي تربيه الشارب، يربي شنبه، يوم لما شنبه يخط كده يبقى بان ان هو راجل، ومن علامات الرجوله شرب السدائر، ومن علامات الرجوله التزويغ من المدرسه، ومن علامات الرجوله القيام بالمظاهرات والاضرابات في مناسبه وغير مناسبه. وتفاجئ طبعا باسلوب المدرسين مختلف عن اسلوب المدرسين اللي في ابتدائي، وبدا يميل بطبعه لان يقلد الفتيه الكبار. عاوز بقى يبقى زيهم، يصاحبهم ويقف معاهم ويعمل زي ما هم بيعملوا. وهو في هذا الجو وبدا يميل لانه يحس انه راجل، وده بيحصل لكل شاب في السن ده، السن 12 و13 لما تيجي بقى يحس بنفسه بلغ وسن التكليف، وبدا يشعر بان هو عاوز يبقى له راي ويبقى له شيء من الاستقلاليه. والاستقلاليه واظهار الرجوله ما تجيش الا بانه يكون له راي مخالف. وطبعا عشان يكون له راي مخالف يبقى كل ما يقال له من المدرس او الاب او الاخ الاكبر يخالفه ليه؟ عشان هذا الراي. لكن بيغيب عنه انه رايه هنا مش ناشئ من تجربه، مش ناشئ من خبره، مش ناشئ من علم، ناشئ من هوى ان يكون صاحب راي وصاحب شخصية استقلالية. في نفس الوقت انتقل الغلام زي ما قلنا من المرحلة الابتدائية للمرحلة الثانوية، ودخل المدرسة الثانوية وفوجئ في المدرسة الثانوية بتيارات غريبة لم تكن تخطر له على بال. أول حاجة لقى فيه جماعة في المدرسة أو فئة أو طائفة من الطلاب، جماعة إسلامية بيصلوا وبيعرفوا ربنا وبيخشوا المصلى بتاعت المدرسة الظهر، يصلوا جماعة، ولقاهم بيقروا قرآن وكده. في نفس الوقت لقى جماعة أخرى في المدرسة تابعة لحزب من الأحزاب السياسية الشهيرة في ذلك الوقت، وكانت المدرسة مصبوغة بصبغة هذا الحزب، يعني معروف على طول أن المدرسة دي يعني تبع الحزب الفلاني. وفوجئ بجماعة ثالثة وهي جماعة تقرأ في كتب كلها تشكيك في الدين وفلسفة، وكان في الوقت ده الشيوعية بدأت تعرف أظافرها في الجيل الناشئ من خلال التشكيك في الدين بضرب الآيات بعضها ببعض وضرب الأحاديث النبوية بالقرآن القرآن بالحديث الحديث بالحديث وشكلهم كده مثقف من كتر ما بيقروا الكتيبات. وكان طبعا في الوقت ده الشيوعية ممنوعة منعا قطعيا في مصر، يعني ما كانش مسموح بيها ولا حتى بأفكارها، حتى الأفكار كانش مسموح بيها. أما المجموعة الرابعة فكانوا ما لهمش لا في الطور ولا في الطحين. دول وظيفتهم إيه بقى؟ يقفوا على باب المدرسة، والمدرسة الثانوية كان جنبها مدرسة بنات، وبين مدرسة البنات ومدرسة الصبيان السور، يعني لازقين في بعض. فكانت المجموعة بقى الرابعة دي وظيفتها تقف على باب المدرسة الصبح تستنى البنات اللي داخلة مدرسة البنات يعكسوهم، وكذلك وهم خارجين، وبعدين بيشربوا سجاير بيزوغهم من المدرسة حريفة إضرابات. هو بدل في إضراب ما فيش دراسة، ما فيش دراسة الكل حيروح ويروح السينما وكده. طبعا الشاب في السن ده سن المراهقة 13 سنة بقى 14 سنة بيبقى تتنازع أمور كتير، لسه شخصيته ما استقرتش، لكن بيبقى جواه رغبة شديدة في إثبات نفسه، في إثبات نفسه أو إثبات رجولته أو استقلالية. وبيبقى في الوقت ده مش فاهم، لأنه محدش بيعلمه ومحدش بيفهمه، فبيعتقد إنه إثبات نفسه بإنه يعند يبقى عندي. ودايما الشباب في السن ده صبيان وبنات 12 و13 و14 تبتدي تحس بانه محامد، يقول له يمين يقول له الشمال، يجي ابوه يقول له يمين يعمل الشمال، تيجي امها تقول لها يمين تعمل ايه؟ شمال. يبتدي الولد يربي شنبه، يبتدي يشرب سجاير، يبتدي يلبس فرموش. وكانت الطرابيش زمان موجوده في المدارس، يعني ما كانوش لسه اندثرت، فالطرابيش يقدروا ولا مخصوصا لما يكون الطربوش طويل مش قصير. فطبعا الشاب او الغلام في السن ده بدات تتنازع الحاجات دي كلها، مش عارف يرفض، لكن بتشد. فخد بعضه في يوم من الايام واتعرف على الجماعه الحزبيين دول، وعرف انهم بيروحوا عند رئيس الحزب في بيته، وبيت رئيس الحزب كان في جارمن سيتي مصر. فقالوا تعالى احنا هنروح للزعيم، تعالى معانا. طبعا هو كل مجموعه بتحاول تشده. ليه؟ لانه ما تعلمه من شيخه في كسب قلوب الناس أصبح محبوس في المدرسة من المدرسين، ومحبوس في المدرسة من الطلبة، وبدل شخصية محبوبة أصبح الكل يتمنى أن يجذبه إليه. فأول الناس كذبوه بتوع الحزب، بتوع الحزب بيتكلموا في السياسة، وبيتكلموا بقى في مصلحة مصر والاستعمار ويسقط الاستعمار، الاستقلال التام او الموت الزؤام. الحاجات دي شدت البلد وجذبته البطولة الزعامة، عجب الراجل بقى وعاوز يبقى له خيانة، فاشتهر بقى بانه قادر على انشاء الاضراب، انه يعمل اضراب. وبدأ يهرب اعلامه انه يروح المدرسه ويقف على باب المدرسه بدري لابس طربوش. لما التلامذه تشوفه واقف لابس الطربوش يعرف ان النهارده ايه؟ اضراب. وكان زمان الجرس لما يضرب يقف طوابير التلامذه، وبعدين كل طابور يروح على الفصل بتاعه بالمدرس على الحصه الاولى، ياخد الطابور ويخش بيه الفصل. شمالنا ده لأي بلد السلموش يعرفوا ان فيه اجراء يقول لما الجرس يضرب ما يقفوش السلام ده فيه يقفوش بقى يحصل الهوجة فين في المدرسة نبتدي على طول يحكي اتحاد الطلبة قامت الدنيا بقى فيه ايه بقى فيه اجراء لاحظ بقى في الموضوع ده الحاجة الاولى اللي فيه مدرس المدرسة مدرس انجليزي كان دمه خفيف قوي فالمدرس لما كان بيشوف الولد ده لابس الطربوش يعرف انه شو اضراب يقول له خد بالك اما الحصه الاولى في اولى كامل اولى تاني والحصه الثانيه في تاني اول اما تعملوا الاضراب يبقى اخد العيال وتعالى على الحصه خربها لان الاضرابات في وقتها في المدارس كان في اولاد يعني بالاضراب وفي اولاد تخاف يخص الفقر اللي بينه هو اللي بقى وقف الشيخ في المزارع وقف الشيخ في اضرابات هيخش الفصل فالمدرس يلاقي الفصل محتمل او ثلاث اربعه هيقف في المدرس فيقرا نص المدرسه ونص المدرسه يتلقى الدروس ف بقى يعمل كده يروح يخرج ايه الكلام ده من الفصل وفي يوم عمل اضراب وبعد ما الاضراب خلص وكان في المدرسه اصابها محطه طرام ويروحوا بقى يختلفوا الميه يعملوا اضراب ويطلعوا يختلفوا كان ملعب داخل خط الصراط يروحوا بقى يخرجوا الكلام ومشيين بترمان ينزلوا السواق والقمصان ويسيقوا لنا ترمان ويمشوا بقى بترمان لحد فين؟ لحد بقى لبلد التحرير اللي هي اصلا ايه؟ باب الليل عشان يقولوا الانجليز والانجليز كان هناك يوم معسكر يحكوا في الانجليز وحاجه زي كده وطبعا اول ما يمشوا بترمان ويطلعوا ويوصلوا لوسط البلد تتفرق المظاهرة طبيعي فراح مرة في السينما طبعا بيروح السينما ففوجئ بالمدرس الانجليزي واقف على رجل السينما بيدفع اوسكار عشان يخش السينما طبعا دي اثرت في الولد وحس ان الاضرابات دي يعني ما هياش مجدية والمسألة كلها ايه تهريب شو تهريب ودعي لزيارة الزعيم في بيته فخد بعض وراح مع مجموعة من الطلبة لبيت الزعيم قلنا القصر ده اللي فيه الزعيم الزعيم ده كان زعيم كبير قوي وشهير جدا شهير جدا رحمة الله عليه وكان وقتها ما هوش رئيس وزراء كان في الظل في المحافظة أول حاجة لاحظها الولد لقى على باب الفيلا بتاعت الزعيم عربية بريك خضرة من سلافيها بظل ثلاثة والنمرة ما عليهاش نمرة النمرة اللي محطوطة مكتوب عليها بسم الله الرحمن الرحيم فبقيت بهر وحكدته أول حديثة دي ودخل الصالونات بقى فدخل وأخده ولقى السفرجية بالصواني بتلف بتسيهم إيه؟ يلا وشوية ودخل الزعيم لما دخل الزعيم قاموا كلهم لما قاموا كلهم بيسلم بقى الزعيم على تلميذ تلميذ الكلام ده بقى 13 سنه 14 سنه 16 سنه حاجه طبعا تخلي في الناس ساعتها يحس بدون قيمه وكانت الكلام ده اتقدم على اللعيب وتوقف تبوس ايده تبوس ايده هو طبعا شاف الكل بيسلم ويبوس ايده فطبعا هو كمان عمل ايه؟ سلم على الزعيم ولبس ايده وبعدين قعد الزعيم في وسط الطلبه وبدا يتكلم عن البلد ومصر والاستقلال والبتاع الكلام ايه اللي بالشكل ده من احتكاكه بالموقف ده مع مراقبته اللي اتعلمها في غرفة الشيخ ونصيحة الشيخ له لما قال راقب وادرس ولا تتأسف حتى يكون لك الحكم الاستقلالي النابع من اقتناعك وضميرك. لاحظ ان العمليه كلها تجاره والعمليه كلها طلب للحكم وانهم لما بيخشوا الحكم التلامذة اللي هم كانوا مشتركين بينجحوا وحاجات الشديده واللي خدوا بقى كمان ان الاضرابات ما كانش لها هدف الا اثاره القلاقل بالحكومه مع الحكومة من الحزب مش من الحزب الكبير ده، مش مجرد ان النزاهة تتحمل من الهدف او النتيجة بس، ده ده الانجليز خرجوا ولا في البلد استفادت، وبعدين بيخرجوا يكسروا الترميات ويقعوها ويسوقوها، والبوليس يجي بالحصانة زي ما كانت البوليس لما يلقوا مظاهرات مش على رجليهم بالحصانة، يركبوا الحصانة ويجوا والناس تجي تتحدث فيهم على الناس اللي في الحصانة، وبعدين يرجعوا يقوموا تتفرج على المظاهرة وخلاص مش الدراسة تعطل، وكل شوية المدرسة تقلق مع المدرسة تتكسر مظاهرة كلها، يبتدوا يخشوا المعمل على الطبيعة والمعمل التاني والملاعب والحاجات دي ويكسروا المدرسة، يروح تاني يوم ما اتعلم يصنع على باب المدرسة مغلق الى ابا الغز مسلم، ويعتبر اسبوع 10 ايام 15 يوم المدرسه مقفوله، وبعدين يبعثوا غيابات للتلامذه ان المدرسه هتفتح، وكل ما التلميذ يجي يخش المدرسه يدفع الجنيه ويصرف حريفه، كل شويه العيل ده المعلم يروح المدرسه يدفع الجنيه يدفع حريفه عشان يخش، يوم ما يتاخد الى ابا الغز مسلم. فما عجبتوش الحكايه دي، وخصوصا الفيصل بقى كان ايه؟ انه في يوم من الايام المدرسه منتظمه وجابوا لها بقى ناظر كان شهير جدا بشدته. الناظر ده كان اسمه حامد نبيل، وكان الناظر الوحيد في مصر اللي واخد رتبه الدهويه حامد بن نبيل. حامد بن نبيل ده كان كل سنه يوديه مدرسه شكل. النظر ده راح المدرسة طبعا في الصيف، التلامذة ما تعرفش ايه حامد نبيه ده، هو نظر جديد وخلاص، وكانت النظام اللي قبل كده التلامذة يقفلوا عليه الأوضة بالمفتاح ويخاف وحاجات زي كده. النظر ده أول يوم دخل المدرسة فوق العيال دي مفيش باب فصل إلا ومقطوع منه مربع متركب في الحزاز، وأول يوم وظيفة النظر ده عمال يلف ويبص بالوزارة في الفصل ورا منه اثنين فراشين كبار ضخم الجثه وخرزان، يبص من الوزارة بتاع الفصل ويلاقي عيل بيتكلم مع ده مع المدرس بيشرح في التمرين بيتكلم على جنب، يروح فاتح الباب داخل شكل المدرس على طول، انت يا فندم ما انتش بتضرب نفسك تعالى يا ولد، يروح جايبين له ايه الفراشين خد روح يروح شايل الفراش طقطق ودوخة الخرزان طقطق على لا تلاقيه على الفصول يعني في المدرسه مش سيئين الف، وخدت الكاس وكان عينها المدارس بتعمل رياضه، وكانت الرياضه منتشره في المدارس وفيها حواش، وكان الشباب بيتعلم رياضه، فكانت خدت الكاس في الكوره وفي الباسكت وفي السباحه وفي البولي والسويدي، انتظمت المدرسه جدا، وبقت التلامذه خايفه وطابور واقفين والنظر واقف بنفسه، فالحقيقه كانت قدوه، وده بيوري لك انه ناظر المدرسه اساس في نجاح المدرسه، اذا كان الناظر شخصيته قويه مهتم بمدرسته المدرسه تمشي زي ما قالت. المدرسه اللي كان فيها الغلام اسوا مدرسه كانت في مصر، مشهوره بقى بالمظاهرات كلها احزاب حزب اسلامي وحزب ايه سياسي، والتلميذ اللي في المدرسه دي لما كان يروح يقدم استماره يشترك في النادي الاهلي في نادي الزمالك بيكتب تلميذ في مدرسة ايه؟ أي ما يشوفوا اسم المدرسة يقطعوا الثمار. أي تلميذ يحول من مدرسة لمدرسة ثانية يقطعوا. لا ما يحولش. من سوق سمعة المدرسة لأنها شهيرة بالإضرابات. فكانت النتيجة طبعا إن الناظر ده رحمة الله عليه كان يقال إنه كان بيدرس رياضة للملك فاروق. عشان كده ادوله الدهوية. يقال هذا. المهم المدرسه مشي ازاي الالف فرح بهذا النص، وفي يوم من الايام والطوابير واقفه والمدرسه ماشيه زي الساعه، ولد من بطوله الحزب متسلق عشان يعمل اضراب، ما هو لازم المدرسه دي بتتعمل اضراب، المدارس كلها تعمل اضراب كانت في وسط منطقه، فتخرج المدرسه تروح على مدرسه على مدرسه على مدرسه على مدرسه مدارس المنطقه كلها، يعملوا مظاهره يروح على مدام ينزقوا منهم ويكسروا الفصل والمدارس اللي جوه تعمل ايه؟ تخرج، فبالاجراءات هذه المدرسه كان يضرب الى اجراءات 10 مدارس وكليات بقى في المنطقه كلها، المداخل انتظمت ما بقاش فيه بذكرات، ما بقاش فيه تلاقي بالحقوبة، ما بقاش. فأغرب شيء بقى حدث ان في يوم بالايام ماتت اميرة من اميرات الاسرة الملك. اميرة لم يكن لها باع في الخير او في اي حاجة كويسة. الاميرة دي اسمها الاميرة الشويقة، طبعا انتم بقيتوا اسمها الجبال الصغير اللي عرفوا. الست اللي كانت تعمل حفلات للملك وكانت تفرق جنيهات ذهب تلمين وتقدرهم، يعني كانت ست فيها حفلات واحتفالات وحاجات زي كده، ملهاش في الميدان، ما كانتش محبوبه وخصوصا من الملك. والملكه في ذلك الوقت كانت محبوبه من الشعب المصري لانها كانت من الشعب. الملكه دي طبعا ما كانتش تحب الاميره دي، الاميره دي كانت تهيئ الحفلات الصاخبه للملك. فطبعا لا هي سياسيه ولا هي زعيمه ولا هي مصلحه اجتماعيه ولا حاجه ابدا. فماتت ما حدش يتهز يعني. هو ايه بقى فني من الحزب واحد تاني وانواع الفؤاد في ذمه الله يا ايه؟ بس انا وابن احمد وجمعنا لله كله اتهز في الله فيهم. واضراب على كريم فارس على اميره ماتت، وطبعا الاميره كانت الجرايد دايما بتكلمها وحاجات زي كده. دخل الفيصل عارف ساعتها الغلام ان الاحزاب دي كلام فارغ وان المساله كلها هدف الوصول الى الحكم والاستفاده والانتفاع، وانهم ناس منتفعين وانا لا استقلال ولا مصلحة البلد ولا مصلحة مصر ولا حاجة ابدا. تكسير المدارس وتكسير الاوتوبيسات وضرب حجارة ايجاد المدرسة وتكسير المدرسة وكلام مهيصة ملوش نتيجة، مجرد إشارة انقلاقي للحكومة. تقوم الحكومة تتهز، تقوم الحكومة تسقط، يقوم الملك يجيب ايه؟ الحزب ايه؟ باب اخر عشان تنتظم الامور. ودي كانت الفيصل بالنسبة للولد الغلام انه ما ينضويش تحت لواء حزب وانه لا يؤمن بالاحزاب اصلا. خلاص عرف بقى. طب يعمل ايه؟ راح داخل في الحزب الاسلامي. امر طبيعي خصوصا ان هو اتجاهه وتعليمه عند الشيخ تعليم ديني. اما الجماعه الشيوعيين وان كان خد بعض الكتب واستبرغوه انما لقى ان الكلام كله نتيجه البذره. البذره الايمانيه اللي زرعها فيه الشيخ والبيئه المسلمه اللي هو فيها من الكتب ما اقنعتوش. ولقى ان الكتب كلام فارغ ومجرد ايه؟ غسيل للمخ. فما انجذبش للتيار الشيوعي وعرف انه تيار فاسق كافر عميل للغير. يعرف على طول ان ما يسمعش حاجه، لكن انشد بقى نحو التيار الاسلامي. التيار الاسلامي طبعا كان ضعيف بالنسبه للمدافع دي بالذات. التيار الحزبي اقوى، العدد اكثر واكثر. فدخلت التيار الاسلامي بدا يتعرف عليهم. لاحظ حاجه غريبه قوي. لاحظ ان الكلام ده اللي ماشيين في هذا التيار الاسلامي كل تلميذ منهم خصوصا الزعماء بتاخد معاه كرباج. وبيجي المدرسه بالكرباج وبيحط الكرباج ازاي؟ في بنطلونه جوه، تبقى ايد الكرباج طالعه من بره الحذاء والكرباج كله جوه البنطلون. دول البنطلون دول ايه؟ رجله. دول البنطلون دول رجله. ولما يجي الجماعه في الحزب يعملوا مظاهره، هم مش عايزين المظاهره، يروحوا ساحبين الكرابيك ونازلين في العيال ايه؟ الله. لكن لقاهم خطباء مفوهين. يحصل اضراب، يقف اطفال من الجو ايه؟ يخطب. يخطب بقى باللغه العربيه ومنظور القران بقى، وبيعملوا جلسات مع بعض الدين ويدرسوا فقه ويقروا كتب دينيه. وقراءه الكتب الدينيه والقران تخلي الانسان ايه؟ يتكلم عربي كويس. فطبعا دي بيئته صحيح، لكن قد يغض الطرف عنها مقابل ايه؟ انهم بيتخلموا السنة بيتخلوا معاهم وما بيعكسوش البنات وما بيشربوش سجاير وكلام من هذا القبيل. الى ان ده يوم وهو بيته لقى اثنين من التلامذة زملائه جوا البيت ندعوا له قالوا له عاوزينك، فنزل. لما نزل يقابلهم قالوا له تعالى ده انت مطلوب مطلوب في رئاسة الجماعة. ليه؟ قالوا لا ده الكبير الكبير العام الكبير العام عاوزك يشوفك انت بالذات. انا ليه؟ قال اصل بكره لازم يكون في مظاهره ومظاهره كبيره. عاوز ما هو بقى حريف اضربها. ما عليه الا انه يلبس ايه؟ القميص. خد بعضه وراح المركز او المكان بتاع ايه؟ الجماعه دول. وكان بقى قريب من بيته، قريب من بيته اللي هو سجن فيه. وقف مده وهم دخلوا جوه وطلعوا وبعدين دخلوا وبعدين طلعوا وبعدين قالوا له ايه؟ قالوا لا معلش اصل الوقت مش مناسب وفي اجتماع وبتاع، تعالى نقعد ايه في القهوه لحد ما تجيلنا التعليمات. طيب خدوا وراحوا قعدوا فين؟ في القهوه. واحد قعد معاه والتاني راح ورجع. قالوا له احنا معتمدين عليك والمفروض ان بكره يبقى في مظاهره، واذا المدرسه عملت اضراب هنطلع نقرر المدارس كلها. حصل. طبعا دي مظاهره دينيه بقى، وده بقى في سبيل الله بقى، حاجه بتاعت ربنا يعني، الناس بتوع ربنا كلهم. خد بعضه ثاني يوم راح جايب الطربوش، لابس الطربوش، وقف على باب المدرسه من بدري بالطربوش. كل تلميذ يخش يبص يلاقي الطربوش، يقول لك النهارده اضراب. يلاقي الطربوش يقول النهارده اضراب. ودخلوا في عين اول ما الجرس ضرب راح طالع على ال كان في حوش المدرسه برجوله كده حاجه دايره كده، كانت مدارس زمان كلها نظافه وواجهه مش زي دلوقتي كتل اسمنتيه محشوه بالتلاميذ مش لاقيين حته يتمسشوا فيها. طلع على البرجوله دي على الدكه دي وقام واقف وراح قال ايه؟ يحيى اتحاد الطلبه الله اكبر الله اكبر. اتلمت التلاميذ والمجخرة واللحم نار خصوصا بقى ايه الله اكبر والكلام بقى بدا فيها ربنا الناس كلها ايه بقلوبها بكامل. ويظهر ان المجخرة دي كانت معلومه لدى الحكومه في ذلك الوقت. وطبعا الحكومه في كل وقت وفي كل زمان من يوم ما كان في حاجه اسمها حكومه في الارض والى ان تقوم الساعه لهم عيون لهم عيون في كل حته، يعني في المصنع هتلاقي عمال المصنع منهم عمال ايه؟ عيون. في المدارس كانت الطلبه في طلبه تبلغ ايه؟ وتقول وكده. لذا كانت معلومه المظاهره كانت قويه وشديده. واذا بالمدرسه تحاصر والمدرسه دي بالذات لسوء حظها كانت تقع في دائره اسمين ينجي قوي باب منهم على قسم وباب اخر على ايه؟ على قسم اخر. فحوصلت المدرسه من البابين من الناحيتين. الباب ده قسم سيدنا زينب والباب ده قسم الباب الاحمر. واتحفظت المدرسه. ولاول مره الغلام يشوف حياته مصفحه مصفحه. واقفه على باب المدرسه والبابات طبعا اتقفلت والعساكر بالايه؟ بالخوذه دي والحكم دار مصر حضر في ذلك الوقت ابدا. والغلام بيكتب بقى والمظاهره وكل حاجه. وفجاه سمع الغلام صوت فرقع كبير جدا. ورا منه صوت تاني قنبلتين يدويتين اترموا من داخل المدرسه لخارج المدرسه على عساكر. فمات ضابط وعشر عساكر بوليس مصريين بالقنبله اللي اترمت عليهم. طبعا نتيجه الحب في الدنيا ضربوا البوليس بقى قنابل مسيله بالدموع، الدخان ملا الدنيا، عمى مفيش حد بيشوفه، والدموع بدات العين ايه تتفرق. كلنا بنقسم المدرسه، البنان اتفتح وعليها البوليس وفتحوا باب قانوني وباب الميكروفونات، التلامذة تخرج تلميذ تلميذ، وعلى الباب المفتوح بوكس واقف، اللي حاطين المدرسين على باب على الباب الفرع ده تلميذ تلميذ ايه يخرج. التلميذ بتاع المظاهرات بقى الزعماء بتوع الاضرابات، المدرس يعمل ايه؟ يعمل كده يروح يشاور يمشي خطوتين بره الباب يروح ممسوك مكتوب في البوكس. هيخرج ازاي؟ هيروح ازاي؟ اتزنق. فأول حاجة عملها قال حتى بص ده اللي هي ما يعلمها بقى لما يفهم قال حتى بص وبدأ يروح ويبص يشوف الكلام ده بتخرج ازاي يعمل ازاي؟ يعني مفيش شغل يتنفى منه، مدرسة محاصرة حصان يعني شديد، ناس ماتت، ظابط وحصل احتاج شيء معروف وقلب اليدوية في مدرسة ثانوي، شيء مشكل عيالي كلامنا 14 15 17 سنة جابوا قنابل، جابوا منين وازاي وفين؟ طبعا هو شاء وعرف انه كان أداة وانه كان بيديري عشان يعمل الاضراب، وهم يرموا القنابل ويروح هو فين؟ فينا. وجابوه قالوا لي ان الرئيس العام هيقابلك ومش عارف ايه، اتنفخ الواد ده عيل عنده 14 15 سنه والرئيس العام هيقابله، ده ايه ده؟ ده اذن ده سلطان؟ لا لا، لكن هو بقى ده بيشتغل علشان يحصل الاضراب، يروح 60 داخله وهم بقى يعملوا الاضراب وقنابل وبتاع. طبعا لازم الحكومه هتسقط في الحركه دي من ستر ربنا. الغلام بقى عشان يخرج مش عارف فين راح فين ايه منين، فوجئ المدرس اللي واقف على الباب ضمن المدرسين، مدرس الانجليزي اللي كان بيروح يتخرجوا من فصله وبعدين يروح يستلم الناس ويسالوا، لقى واقف على الباب. فمن بعيد كده بص للمدرس، فالمدرس حمد له في الصور، فايه راح خارج المدرس ثاني كان قال لا يلا يلا مع السلامه، روح شد العربيه طبعا لا لا يا رب على سألوا ده الكميس طيب اللي كميس كويس والمدرب مش حلو خد بعضه يروح، ما كانش مصدق نفسه انه نجح. المدرسه اتقفلت لاجل غير مسمى، واتقفلت المره دي شهر، واتعرف مين التلامذه اللي جابوا القنابل، وكان ولدين من المدرسه اساميهم في ذهن الغلام حافظهم لحد ما كبر وهو حافظ الاسامي دي. التلميذين دول اتمسكوا واتحكموا واتحكم عليهم بسبع سنين اشغال شقه، وضاع مستقبل وضاع مستقبل. اما هو فنجا بفضل الله تبارك وتعالى، ومن بفضل المدرس اللي كان بيزوق بقى يحب التزوير ويروح السينما، والتلميذ يروح الكلام والكلام ده بيفكر عشان يروح السينما معاه. نجا التلميذ الغلام ده وقال ساعتها انه قد يستغل الدين كفتار، وان رايه الاسلام قد ترفع وتحتها زور ومهتم، لان مفيش اسلام يقول ان موت ظابط وموت 10 عساكر. اليوم التالي للحادثة دي نفس المظاهرة حصلت بأسلوب آخر في كلية الطب، وبرضه استغل فيها ناس وتارك فيها قنابل، وقتل فيها حكمدار مصر في ذلك اليوم اسمه سليم زكي، اللي هو سليم زكي نزل القنبلة بين رجليه بين رجليه، فقعد بين رجليه فتمزق اشلاءها. سليم زكي طبعا هو واحد كويس بقى على حسب ايه ما الغلام ده كان بيحكي لنا. فاكتشف الغلام ان الاحزاب السياسيه لم يكن لها هدف سوى الوصول للحكم. وساعه ما كانوا يوصلوا للحكم الموظفين اللي تبعهم بقى يترقوا وياخدوا درجات، والموظفين اللي مش تبعهم يعملوا ايه؟ ينزلوا يتنقلوا اسوان وايه وكلام وكلام منها. حتى المدارس التلامذه اللي تبعهم ينجحوا. ينجحوا في الايه؟ ما طبعا خلاص اظن ما عارفش فلان باشا، فلان باشا ده تبع الحلم. هنفضل يتعرض بقى يقول له ازاي والفكر وتلاقي التلميذ مثلا مرفوض لسوء سلوكه. على طول الطلب يرجع مستشيرا من الوزير وكده. كانت الاحزاب تخدم يعني الناس بتاعتنا، والمساله كلها مهيصه في مهيصه، ولا فيه استقبال ولا الموت الزوال. المساله كلها تنازع على كرسي الحكم والسلطه. اما الجماعه المسلمين دول فطبعا اتصدم صدمه عنيفه، لان لقى ان تصرفاتهم ما هياش اسلاميه. قرباج كل واحد في جيبه قرباج، حط قرباج. وبعدين العنف والاسلام ما فيهوش عنف، وبعدين استغلال انه استغل الغلام عشان يعمل ادوات ويرموا قنابل على حساب عسكري مصري غلبان عنده عيال بتموت. فانت عمال ايه عسكري ياخد علامات وظابط وبتاع. فالحقيقه الصدمه صدمه عنيفه في الجماعه دي. طبعا كان بيحكي هو ان الشيخ اللي بيروح له ده كل صغيرة وكبيرة. وبدأ بقى عاوز يشرب سجاير ويرمي شنبه ويبقى ايه راجل وبرم شعورك الشنب واقف عليه الصخر وحاجات زي كده. وبدأ الشيخ يوجهه ويفهمه انه الرجولة كاملة في نفس الرجل تظهر في سلوكه وليس في سكه. واذا كانت الرجوله متوقفه على شيء ما تبقاش رجوله، لان بزوال الشيء تزول الرجوله. فقالوا السند علامه رجوله، لو حلق السند لضاعت الرجوله مع السند المحلوق. ولو انسان امرض ما بيطلعلوش سند بدانه عمر الخدرات ازاي؟ مش معقول. ولو الرجولة علامتها شرب الدخان يبقى يوم ما يمنع عن شرب الدخان بسبب ان معهوش فلوس قالوا منع عنه المفلوس ايوه الدكتور منعه، فبذهاب الدخان تذهب معه الرجولة. انما الرجولة خلق، الرجولة سلوك، الرجولة عبارة عن ايه؟ عبارة ان الناس تبقى محتاجة لك. هي الرجولة. الرجولة انك تساعد الغير. الرجولة ان الناس تبص لك لفوق. هي الرجولة. الرجولة معناها ان يعتمد عليك بالرجولة. وبدأ الغلام يتعلم ان قوة الشخصية تنبع من كثرة العلم. وقوة الرجولة تنبع من كثرة الخدمة. والحب في قلوب الناس ينشأ من التوجه إليهم الخدمة. من هنا بدأت شخصية الغلام تتشكل إلى حد كبير بأنه يخدم، يتوجه إلى الناس، يتآلف معاهم، يخدم الناس فيحبوه. ما يبقاش أداة، تعلم أن لا يكون أداة سريعة، وتعلم أن يقوم الأمور بعقله ولا يخدع بالشعارات. فكم من شعارات وفعت وتحتها فراغ. وعرف من الشيخ حاجة مهمة أوي، وهي أنه حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو إلى نفسه بل دعا إلى الله. ولما اتكلم على نفسه قال إنما أنا رجل ابن امرأة من قريش كانت تأكل حبيبة لمكة. بمكة على نفسها. وقالنا لدى رسول الله سيد الخلق حدثت واحد من أصحابه اسمه مصعب ابن عمير لما أرسل إلى المدينة وبعث النبي صلى الله عليه وسلم المدينة يعلم أهلها وينشر الإسلام ما كانش يكلمهم عن رسول الله وما كانش يدعو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى زعامته أو إلى توليه سلطة أو إلى تمجيده وتقديسه وتعظيمه أو كان يحدثهم عن شخصيته أو رجولته أو زعامته أو أبدا كان مصعب بن عمير يدعو إلى الله وهكذا من يدعو إلى نفسه تحت أي شعار يبقى دعوته داخلة ومن يدعو الى الله لا يهتم بالشعر والعبرة بالسلوك مش بالكلام وعرف الغلام في ذلك الوقت ان الرجال تعرف بالحق ولا يعرف الحق بالرجال وصلنا الى ما صدنا فيه الغلام حيث تبين له ان اتباع الحزب من طلاب المدرسة كانوا يقومون بالمظاهرات والاضرابات وكانت هتافاتهم تأتيهم من رئاسة الحزب لا يقولوها من دافع انفسهم او من احاسيسهم ومشاعرهم وإنما كانت تأتيهم من رئاسة الحزب ومنها ما هو مسيء للملك في ذلك الوقت وكان يشير أين الغذاء وأين الكساء يا ملك كذا كانت تأتي الهتافات من أعلى وكان الهدف كل من المظاهرات والإضرابات هو إثارة القلاقل حتى تسقط الوزارة ويتولى الحزب الحكم والمسألة كلها كانت سعي وراء كرسي الوزارة ولما كانوا يتولوا الوزارة كان حال البلد وبزانا هو كل ما هنالك ينخفض المعارضون ويرتفع المعيدون في المناصب والمراكز وما إلى ذلك فبقى الصدمة الشديدة للغلام الصدمة الأخرى اللي صدمها الغلام أيضا في الجماعة الأخرى التي كانت ترفع شعار الإسلام وكانت الجماعة دي تتسم بالعنف زي ما قلنا وكانوا بيروحوا المدرسة ومعهم كرابيد يضربوا بها المعارضين يضربوا بها المعارضين وكان هدف الجماعة دي مش انهم يتولوا الحكم لان الحكم كان بعيد عنهم وانما كان الهدف ابراز عضلاتهم للحكومة يعني بيقولوا احنا هنا احنا ذوي قوة ومعنا سلاح والسلاح طبعا كان معاهم لانه في ذلك الوقت كان فيه مقاومة للجيش الانجليزي في قناة السويس وما إلى ذلك وكان في فدائيين لكن للأسف بدأ السلاح ده يستخدم داخل البلد ضد المصريين بهدف إظهار يعني القوة واستعراض القوة وإبراز العضلات لكن ما كانش الهدف نشر الإسلام او تعليم المسلمين او التراحم والتوادد وايجاد القاعدة المسلمة اللي منها تنبثق القيادات المسلمة والزعامات المسلمة وكانت اكبر صدمة ساعة ما استدرج علشان يعمل اضراب في المدرسة وكان الاضراب مترتب من قبل كده وان تلقى في قنابل يدوية في تلميذ ثانوي. تلميذ ثانوي يجيب قنبلة يدوية منين؟ يجيبها ازاي؟ وبعدين تترمى القنابل اليدوية على عساكر مصريين ويموت ضابط ويموت 10 عساكر. وبعدين تكون النتيجة ان التلامذة اللي رمى في القنابل تتعرف، لان طبعا البوليس والمباحث بيبقى لهم عيون، وكان الاضراب قبل ما يتعمل فيه خبر بيه عند البوليس بدليل انه اول ما الاضراب اتعمل قبل ما يفتحوا باب المدرسة ويخرجوا الطلبة كانت المدرسة محاصرة، محاصرة بقوات من الشرطة من الناحيتين، من ناحية شارع الخليج ومن ناحية الميدان الخلفي بتاع الحلمية الجديدة. وزي ما قلت المدرسة كانت تابعة لقسم الضرب الأحمر من حتة وقسم السيدة الأم من حتة، فدي محاصرة المدرسة. يبقى إذا كان البوليس عارف إن فيه مظاهرة، عارف منين؟ يبقى كان فيه عيون. وبعدين القنابل اترمت، وكانت نتيجة إن 2 من الطلبة مستقبلهم ضاع واتحكم عليهم ب7 سنين على الأشخاص. فطبعا كانت صدمة كبيرة له إنه بيستدرج لحاجة زي كده. وبعدين صعب عليه أصحابه الاتنين الطلبة دول اللي لسه عيال، وكان في وقتها الحدث سنه 16 سنة. وبعد 16 سنة يبقى بالغ راجل مكلف يحكم عليه كما يحكم على الرجال. النهاردة الأحداث سنهم لغاية كام؟ 18 سنة. لكن في وقتها كانت الأحداث سنها لغاية 16 سنة. الولدين دول كان سنهم 16 سنة وشهرين، 16 سنة ونص. وتصور لما شاب عنده 16 سنة يخش السجن مع عتاة المجرمين، مع القتلة وتجار المخدرات وتجار الأعراض، و7 سنين غصب في السجن. عشان ايه؟ ليه؟ وايه الدهي؟ وايه لزوم القنابل؟ طب العساكر اللي ماتت دي ذنبها ايه؟ فدي كانت صدمة كبيرة جدا له. اما الجماعة الثالثة اللي هم بقى كانوا بيمهدوا للشيوعية وبقى عاملين مثقفين وكتيبات، بقى كتيبات صغيرة ووسعوها في السبز عن نظرية ماركس او نظرية الماركسية وما الى ذلك، فوجئ بحاجة غريبة اوي في الجماعة الثالثة دي، وهي ان تعليماتهم بتيجي من خارج مصر، من خارج مصر. طب احنا بنشكف من الاستعمار الموجود، فهل نطلع من استعمار انجليزي ونقع في استعمار اخر؟ لا، يبقى عملنا ايه؟ واذا كانش شفنا يبقى طالع من دماغنا، يبقى احنا ما نستحقش الحياة. لان الحرية ان البلد تبقى بتتحكم بابنائها وبما يتلائم مع ظروفها وبما يتلائم مع عقيدتها ودينها وعرفها والاعراف التي ساروا عليها. الاغرب من كده ان لاحظ ان الخلايا اللي تتكون للجماعة دول لابد من وجود العنصر النسائي. وفوجئ بدي بمحض الصدفة. وكانت البنات اللي بتخش الخلايا دي بتنتقى. بتنتقى ازاي؟ يعني تجد البنات جميلات ومنحلات. وكانوا بيدوا فلوس للتلامذة، فالخلية فيها 5 6 نفار وفيها بنت او بنتين، والبنت تلاقي بياخدوا مصاريف فلوس، يدوا فلوس. وبعدين مفيش بقى مفيش عقيدة، لانه الهدف التشكيك في العقيدة، وان الدين افيون الشعوب، وان الرأسمالية بتضحك على الناس بالدين، والدين ده كله مؤلف علشان الفقير ما يتكلمش. ويتقال للفقير انت ما بتاكلش لحم معلش بكره تاكلها في الجنه. والناس الاغنياء دول اللي عايشين في القصور دي كلها مده بسيطه ويموتوا، وانت اللي عايش في خص واللي عايش في عش واللي عايش في كوخ بكره تعيش في قصر في الجنه. فافيون الشعوب الدين بيخدروهم ويبنجوهم حتى لا يطالبوا بحقهم في الحياه. وعشان الولد يخش في الشيوعيه لازم ينحرف. لما ينحرف ويرتكب المعاصي والفجور ويقتنع بانه لا حساب ولا عقاب ولا جزاء، هو دي، لانه دي مساله سهله جدا، انه هو الانسان بيمتنع عن الباطل وبيمتنع عن المعاصي خوفا من عذاب الاخره. فده قال لك مفيش اخره، طب خلاص بقى فده مفيش اخره، يبقى حب بقى من الايه؟ من المعاصي. فكانت وسيلتهم انهم يخلوا الشباب ينحرف انحراف شديد، ينحرف يعني بمعنى الانحراف، الانحراف الكلي والجزئي، يقوم مع انحرافه يشقق التبع عن نفسه ويأمن من العقوبة فينحرف ويرفض الدين. ومتى ما رفض الشاب الدين، والدين فطرة، مفيش مولود ومفيش إنسان إلا جواه الفطرة، الإيمان بوجود الخالق، حتى وإن كان منحرفا في عقيدته، حتى وإن قال إن الله له شركاء، لكن في عقيدة، في حاجة بتقول إن في إيه؟ قوة، وإن كانت العقيدة إيه؟ خطأ، لكن العقيدة ما يصدق صحيحة كانت أو غير صحيحة. فلما تيجي تفرغ الصدر من العقيدة ويبقى مفيش إله ومفيش يوم قيامة، يشعر الإنسان بخواء، خواء فاضي. هذا الفراغ لابد من ملئه، كيف يملا؟ بعقيدة الشيوعية، فتصبح الشيوعية لهم دين بدلا من الدين. دي كانت المفاجأة اللي فوجئ بيها الغلام في الجماعة الثالثة. طبعا الكلام ده كله ما كانش غايب عن الشيخ، وخاصة ان الغلام كان دايما يحكي للشيخ كل حاجة والشيخ يسأله عن كل حاجة ويوضحه، وقال له خلاصة الموقف بكلمتين صغيرين، قال له اعرف الرجال بالحق ولا تعرف الحق بالرجال. بمعنى ايه؟ بمعنى ان الحق هو الميزان، حط الراجل على الميزان الظن يبان، لكن الراجل يقول لك ويعرفك الحق لا، قد يخدعك ويلبس الحق ثوب الباطل، او يلبس الباطل ثوب الحق، يلبسون الحق بالباطل، فيبقى الكلام ظاهره حق وباطله باطل. لكن لما تعرف الرجال بالحق تقيم ازاي. دي خدت بقى، خدت موضوع طويل، لانه في سنه في ذلك الوقت في الغلام كلمه زي دي جمله، اعرف الحق اعرف الرجال بالحق ولا تعرف الحق بالرجال، كلمه كبيره قوي على مستوى غلام في سن 14 15 سنه، فكانت محتاجه لتوضيح، محتاجه لتوضيح. التوضيح ده خد وقته مع الايام، واحنا بنتكلم هيبان لنا بعد كده ازاي قدر الغلام يتوصل لفهم هذه المقوله، لفهم هذه القاعده، ان يعرف الرجال الحق مش الحق بالرجال. الوقت ده طبعا الغلام بقى في المدرسه بيذاكر مع تلميذ زميله. التلميذ زميله ده لما كان بيروح يذاكر معاه في البيت، التلميذ ده كان بيشرب سجاير. الغلام ما كانش بيشرب سجاير. فكان يقعد يذاكر مع التلميذ في البيت، وطبعا الاب والام فرحانين بان الولد بيسهر يذاكر طول الليل. وكان صاحبه ده يجيله بالليل، وخصوصا الامتحانات قربت وفضل شهر شهر ونص، والمدرسه كل شويه تغلق لاجل غير مسمى، وبعدين تتفتح بجنيه وتعريفه غرامه، مفيش. فبقت الاعتماد كله على ان الولد يذاكر في الملخصات، سلاح التلميذ بقى والحاجات اللي بالشكل ده. وبدا صاحبه ده يجي يذاكر معاه ايه بالليل. الاب والام فرحانين ان الولد بيذاكر، لكنهم غفلوا عن رقابة الطفل، ودي الغلطة اللي بيقع فيها الأب والأم. التلميذ اللي جاي يذاكر بيشرب سجاير، طقطقة بقى محطوطة، وطول الليل الأب والأم نايمين، والواد بيذاكر في أوضته مع صاحبه، وصاحبه ده عمال يشرب في السجاير ويطفي في الطقطقة، ويجي الواد ياخد الطقطقة يرميها قبل ما أبوه وأمه يشوفوا إيه استيعاب السجاير. الدخان له دور، واي واحد غير مدخن ما يحتملش رائحه الدخان ابدا، رائحه الدخان وحش تبطاله، فما يحتملهاش غير المدخن، فبقى يتضايق ويعمل كده ويقول له استنى يا اخي طب ابعد عنك شويه، فبقى يقول له ايه انت عايز الدخان ما يضايقكش؟ يقول له قال له خد اشرب سجاير. لا انا ما بشوفش سجاير. ليه ما تشوفش سجاير؟ ده السجاير ده بيشربوها الردانه وتحتفظ عين لحد امتى؟ ما تستاهل يا اخي، انت خايف من ابوك ولا خايف من امك؟ ايه يعني ما تشرب سجاير؟ وبدا يلمس يمين ويشعره بان شرب السجاير ايه؟ رجوله. فالولد بيساله بيقول له طب وانت ابوك وامك عارف انك بتشرب سجاير؟ قال لا ما يعرفوش. طب بتعمل ازاي في علبه السجاير؟ طب ما هم يلاقوها في جيبك ولا يفتشوك. قالوا لا انا بعمل حاجه كويسه قوي. قالوا ايه؟ قالوا حط السجاير في جيبي. قالوا ما اللي تحطها فيه؟ قالوا بحطها في بطانه الجاكيت. وبص لقى صاحبه الجاكيت مفتق بطانتها من هنا بقدر حد ما يجيب السجاير، قلب السجاير في بطانه كانت علبه صغيره كده فيها 10 سجاير، ويحط العلبه في البطانه. طبعا الجيوب مفيش ريحه، والعلبه مستخبيه فين؟ في بطانه الجاكيت. وبدا يدي الولد سجاره يعزم عليه بيها، يقوم يشرب زيه كده علشان ايه؟ بالدخان ما يضايقوش. الاب والام مش ضايقين، والولد الغلام بيشرب سجاير مع صاحبه، هو ما بيجيبش السجاير، مين اللي بيجيب السجاير؟ صاحبه. وبدا صاحبه كل يوم يعزم عليه ايه؟ بالسجاير، مره سجاره، مره بعد كده بقوا سجارتين، مره بقوا ثلاث سجاير، بعد كده كل ما صاحبه يطلع سجاره يعزم عليه ايه؟ بسجاره. بدات كميه السجاير تكتر تكتر، وبدا الولد يعتاد شرب الدخان. وفي يوم من الايام صاحبه ده اللي جاي يذاكر معاه جه من غير سجاير. فالولد قاعد قال له الله ما تطلع سجاره نشرب سجاره. فقال له ما جبتش معيش. ليه؟ قال له معيش فلوس، مصروفي خلص. مصروفي خلص. يقول له بقى الغلام طب غالبا احرق بعض الناس تشتري ايه؟ علبه سجاير. وكان وقتها السجاير اسمها بحاري، البحاري دي 10 سجاير. فنزل جاب عيب السجاير دي، بحاري كانت باربعه سنه ونص. نزل جاب عيب السجاير وحطها طبعا على المكتب اللي بيذاكروا عليه، وبداوا الاثنين ايه؟ يشربوا. ثاني يوم دوكها جاب عيب السجاير فيها ايه؟ سجارتين بس. سجارتين بس. طب وبعدين؟ على طول ينزل لحد الفجر بمساكت، نزل يجيب عيب السجاير. خلاص صاحبنا بقى الغلاب ادمن السجاير، علمه صاحبه شرب السجاير، بعد كده بقى يشرب سجاير على حسابه. خلاص بقى ما حكيت منين بقى؟ ما فضل يعزم عليه. واكتشف الغلام في ذلك الوقت شيء اخر صدم فيه بره، وهو ان المنحرفين بشرب الدخان او بشرب المخدرات او بالانحراف باي نوع من انواع الانحراف يستدرجوا الساذج فيدونه مجانا حتى يدمن هذا الشيء، فيضطر بعد كده ايه؟ انه يشتري. الغريب في الامر انه الكلام ده اللي حصل مع الغلام من سنين طويله زمان قوي بيحدث الان، بس باسلوب اخر اخطر واشد. زمان كانت السجاير بس، النهارده بقى الشم والهرايين والكوكايين والمخدرات والبرشام وما الى ذلك، لكن نفس الاسلوب. والاسلوب ده بيبقى واحده من اثنين، اما انه بيستدرج الغلام، بيستدرج صاحبه علشان يخليه يصرف عليه بعد كده، واما انه بيستدرجه حقدا وحسدا. لانه اكتشف الغلام بعد كده ان الانسان المنحرف لما يشوف الانسان الصالح يحسده ويغير ويتمنى ان ينحرف مثله. وده جاي في القران، وربنا بيقول ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم. ودي تبينت له بعدين بقى لما بقى الشيخ يبتدي يعلمه، بدا يعرف ان الصالح محسود من الصالح، والصائم محسود من العاصي، والمؤمن محسود من الكافر، والمستقيم محسود من المنحرف. وبدأ يعرف ان مجانسة المنحرفين يؤدي الى الانحراف، كما ان مجانسة الصالحين يؤدي الى الصلاح. والشيخ قال للغلام كلمة حفظها وحطها في ودني، فضل حافظها طول عمره، وهي من جالس جالس. شوف انت حضرت ازاي؟ ليه؟ سمعتوها مني انا، اتعلمتها دي من الغلام، والغلام اتعلمها من الشيخ. اول من قالها الشيخ وحفظها الغلام، واحنا حفظناها من الغلام وبنقولها لكم وانتوا حفظتوها. من جالس جالس. فطبعا وقع الغلام في آفة شرب السجاير، وهنا يقع الخطأ على الأب والأم. الحاجة الأولى إنهم ما كانوش بيراقبوا ابنهم ولو عن طريق غير مباشر. الحاجة الثانية إنهم كان لازم يتدخلوا لاختيار الصديق اللي ذاكر معاه ابنهم. يبقى لما ابنك يجي صاحب حد لازم تعرف هو بصاحب مين. مين الولد ده؟ ابن مين؟ الولد ده اخلاقه ايه؟ الولد ده كويس ولا لا؟ عشان تأمن ابنك، لانه من جالس جالس. النقطة الثانية لازم تراقب ابنك، ولازم تراعيه، ولازم تشوف هدومه من غير ما يحس، لازم تشوف مكتبه من غير ما يحس، تشوف كتبه من غير ما يحس. الغلام وقع في حاجه ثانيه اخطر، اخطر من حكايه السجاير. طبعا هو ما قالش بقى للشيخ انه بيشرب سجاير، لان الشيخ بيحبه والناس اللي قاعدين بيحبوه هيقول لهم بقى بشرب سجاير، هيسقط من نظرهم. فما قالش دي للشيخ، ودي كانت غلطه من الغلام، لان لو كان قال للشيخ زي ما بيقول له كل حاجه كان الشيخ نبهه ان السجاير افه، وان السجاير ضعف، وان السجاير مش علامة رجولة، بالعكس ان السجاير علامة ضعف شخصية، لانه ما يشربش السجاير ابدا الا ضعيف الشخصية. الكلام ده امتى؟ في الصغر. طبعا الكبر بقى لما بيبقى الراجل كبير وبيشرب سجاير ما بقاش ضعيف الشخصية، خلاص ده كبر وعارف نفسه. انما انا بتكلم ان السجاير بيتعلمها الانسان امتى؟ يعني امسك اي واحد كبير النهارده بيشرب سجاير، قول له انت امتى شربت السجاير؟ هتلاقي شربها في سن ال 13 وال 14 وال 15 سن المراهقة. شربها ليه في سن المراهقة؟ عشان يعمل ايه؟ راجل، عشان يعمل راجل بس. ده الأساس، لأنها طعمها مش حلو وريحتها مش حلوة. وأول سيجارة شربها لازم داخ ورجع. فبتشربها تاني ليه؟ ما دام دقتها دخت، ما دام شربتها رجعت، وما دام ريحتها مش حلوة طب شربتها ليه؟ ما هيش بنبول ولا حاجة حلوة. شربها لغرض آخر. إيه هو؟ إنه يبقى راجل أو يعمل راجل. طبعًا شربها عشان يعمل راجل، يبقى شخصيته إيه؟ ضعيفة، يبقى مش فاهم معنى الرجولة. الرجولة سلوك، الرجولة حكمة، الرجولة عقل، الرجولة تصرف، الرجولة إنك تخدم الغير، الرجولة أن يلجأ إليك الغير، الرجولة إنك إذا تكلمت سمع لك الآخرون، الرجولة انك تحل المشكلة، الرجولة ان يبقى عندك رأي وتبقى ذو رأي. ورأي ايه؟ رأي مقنع، مش مجرد العلم ان ابوك يقول لك شمال تقول له يمين تقول له شمال تبقى انت راجل، لا. ده الرجولة ان لما ابوك يقول لك يمين تعرف يمين ليه؟ دي الرجولة. ولما ابوك يقول لك شمال تقول له شمال ليه؟ يوم يفهمك، يوم يقنعك، فتتسع دائرة المعارف ويتسع إدراكك. دي الرجولة، إنك تستفيد من خبرة أبوك، إنك تستفيد من حكمة الكبار، مش إنك تعالج الأب والأم. مجرد العند ده مش رجولة. مجرد العند معناها إيه؟ إنك عاوز تقول أنا موجود، خالف تعرف، خالف تعرف لا يفعلها إلا الضعفاء المهزوزين اللي شخصيتهم غير مكتملة. انما اللي شخصيته مكتمله وراجل صحيح هو اللي يسمع ويستفيد ويتعلم ويبحث ويراقب ويقتنع ويسأل الكبير ليه يمين وليه شمال ليه بطح وليه تخلص ليه الرجوع. الغلام وقع في حاجة زي ما اقول ايه اخطر. ايه هي؟ طبعا بتاع السجاير ده خلاص علمه السجاير وبقى يشرب السجاير على حسابه. بعد كده بقى غلطة الاب والام قلنا انهم ما رقبوش الابن، ما اختاروش له الصديق، ما اختاروش له الصديق، ما علموش انه يذاكر لوحده. ليه ذاكر مع صاحبك؟ طب ما ذاكر لوحدك، ايه لزوم المذاكره مع صاحبك؟ وكل ما اتعلم انه يذاكر لوحده كل ما كان افضل. وبدعه انه يذاكر على مع صاحبه بدعه مش مظبوطه، خصوصا انه كميه في سنه واللي يذاكر مع صاحبه اول ما بيروح الجامعه يبتدي يذاكر مع صاحبته، وتبتدي بقى تكلمه بالتليفون ويقول لها انقل لي محاضره وتنقل لي محاضره ويروح لها وتروح له، ودي اخطر واشد. ده المذاكره لوحده افضل. يبقى دي غلطه كمان للاب والام اللي كانوا يخلوا ابنهم يذاكر لوحده. الغلطه اللي بعد كده كمان الواد كان بيجيب سجاير منين؟ منين؟ ب 4 ونص العلبه، وكان بيشتري في اليوم علبه ب 4 ونص، و 4 ونص في ذلك الوقت كانت تجيب كيلو لحمه. كانت تجيب كيلو لحمه، كانت تجيب فرخ، كانت تجيب جوز حمام. 4 ونص كتير قوي في ذلك الوقت. طب كان بيجيب منين الفلوس؟ لان ابوه مدلعه وبيديله ايه؟ مصروف كبير يزيد عن احتياجه. متى ما زاد المصروف عن احتياج الطفل او الغلام هيودي الفلوس الزياده فين؟ في اي حاجه بقى؟ في اي حاجه. وقع بقى الغلام في حاجه ثانيه. ايه هي؟ بدا صاحبه اللي بيذاكر معاه ده يجيب معاه هوايه ويقول له ايه؟ ذاكر انت انا الدرس ده حصل، ويقعد يقرا الروايه. بدا يقرا الروايه، الصاحب يقرا الروايه والغلام يعمل ايه؟ يذاكر. لحد ما بدا الغلام يذهب من المذاكره ويقول يا اخي تقرا ايه؟ يقول له ده روايه كويسه. طب ايه؟ بدا ياخد منه الروايه يقراها. وكان الولد ده يجيب الصاحب ده يجيب روايات كلها روايات الجيب، وكانت منتشره قوي في ذلك الوقت، روايات ارسين لوبين وفول ما نشوف والحاجات دي. روايات الجيب دي والروايات البوليسيه دي مشكله جدا، لانه بتقراها مش عاوز تعرف، مش عاوز تعرف. فلا فيها ثقافه ولا فيها فن، انما فيها جذب انتباه وشد وكده. بدا الغلام يقرا روايات، وبدات المذاكره تبقى ايه؟ روايات مش مذاكره. صاحبه ده مشي وراح لحاله واتنقل، لانه كان اصلا من بلد اخرى، ما بقاش موجود هذا الصديق، لكن ترك للغلام اثرين، السجاير والروايات. بدا الغلام يذاكر لوحده بقى بالليل في اوضته، وابوه عامل له اوضه ومكتب ومهيئه وبيديله فلوس وبيدلعه. بدا الغلام يجيب الروايات ويعمل ايه؟ يفتح الكراسه ويحط الروايه جوه الكراسه. يحط الروايه جوه الكراسه ويبتدي يقرا الروايه، يخلص الروايه يحطها في درج المكتب ويطلع الروايه ايه؟ زينها. ما هو ياخد بقى من المكتبه اللي جنبه روايه الجيب 10 روايات بنص فرنك الروايه ب 20 قرش، يرجعهم ياخد 10 شاف. يعني الروايه بقت في شاف، بقت المساله ايه؟ سهله، ويجيب الروايات. يقرا الروايه جوه الكراسه، وبعدين يجي حد يفتح الباب عليه يروح قفل الكراسه حاططها ويطلع كراسه ثانيه يقفل فتحها. اللي داخل ما ياخدش باله. الام في يوم من الايام تفتح الباب تلاقيه يقفل الكراسه ويفتح واحده ثانيه. تروح وتيجي تفتح الباب تلاقيه يقفل الكراسه ويفتح واحده ثانيه. الاب شاف المنظر كده زرع للام، قال لها الله سيب الولد يذاكر، انت كل شويه تفتح عليه الام ما تعطلهوش. قالت له عطل، انا مش عارف انا كل ما اخش قال ايه في الكتاب يفتح كتاب بيلحق يخلص. وقال له داخل افتح الكتاب حط حلقه ايه؟ الروايه. تعالى شوف ابنك اللي بتقول له بتذاكر وبتعطله، تعالى شوف ابنك. ما هو بيدلعه بقى، والام كانت ايه؟ شديده اكتر من الاب. الاب بيدلعه والام ايه؟ بتوازن. ودخلت الام وفتحت درج المكتب وطلعت بقى الجوهره المفقوده ومش عارف و10 روايات، وطلع طلع طلع وحطيتهم على المكتب اتفضل ادي اللي بتقول عليه بذاك طول اللي فاتح النور فاتح طول اللي يعرف روايات يبقى يمدح ازاي. دخل الاب قعد على الكرسي اللي قدام المكتب ولم ينطق بكلمه غير انه قاعد وباصص كلمه. الولد حط وشه في الارض مش قادر يرفع عينه. نفسه ان ابوه يشتم ما شتموش. نفسه ابوه يضربه ما ضربوش. نفسه ابوه يتكلم كلمه ما اتكلمش. قاعد الاب كده وساكت. الساعه كام بقى؟ واحده الصبح. واحده الصبح. والغلام قاعد باصص في الارض. الاب قعد ساعه من الزمن لم ينطق بكلمه. خد الاوضه بعد كده خد بعضه ساب الاوضه وخرج. وده كان اكبر درس اخذ الولد في حياته. من يوميها تعلم ان يفعل ما يشاء علنا وليس بالخطا. وتعلم بعد ذلك ان ما يفعله علنا لا يخشى ان يخفيه، وما يفعله في الخفاء لا يخشى ان يعلنه على الناس. فده كان درس اتعلمه. لكن في الوقت نفسه الاب خد درس والام خد الدرس انه دايما الابن محتاج رقابه. وبعدين ثقه الاب والابن، ثقه الاب والام في ابنهم، الثقه الزائده او الثقه اللي بغير حدود ممنوعه نصح. وكل اب وام يفاجئ في يوم من الايام ان ابنه صيف ازاي؟ ده بيذاكر ومدرسين وبصرف عليه. يفرق صوت انك انت بتثق في ابنك زياده عن اللزوم. بيفاجئ الاب والام انه لا الابن ادمن المخدرات ازاي وفين وامتى فين وامتى ما انت نايم على ودانك. الاولاد امانه، الاولاد امانه. وربنا سبحانه وتعالى بيقول لا تخونوا الله ولا رسوله وتخونوا اماناتكم. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وبيقول الاب في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته. فالغلام تنبه لهذا وعرف ان برضه الانسان هو مخطئ، لكن لا شك ان الاب والام شركاء معه في الخطيئه. الولد بقى راح للشيخ وحكى له الحدوته دي. قال له انا كنت بعمل كذا 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 وابويا دخل عليا وقعد كذا وكذا. فقال له نعم الفعل ما فعل الاب. وقد تكون النظره اقوى واشد من ضرب السيوف. وبدا يفهمه انه لكل وقت لكل وقت أدان زي ما بيقولوا. وقت المذاكرة لازم تذاكر ولازم تذاكر كويس جدا. وقت الصلاة لازم تصلي وتصلي بخشوع جدا. وقت اللعب لازم تلعب وتلعب كويس جدا. يعني ساعة ما تلعب تلعب وانسى من كل حاجة في الدنيا إلا اللعب. فتلعب بتركيز. ولما تاكل كل اللي في مخك الأكل. لانك لو كلت وانت مشغول معدتك ما تهضمش، ما تهضمش كويس. لما تنام تنام يبقى مفيش حاجه غير النوم. لما تاكل مفيش حاجه في مخك غير النوم. لما تاكل حاجه مفيش مخك غير ايه؟ قضاء الحاجه. لما تاكل مفيش مخك غير ايه؟ المذاكره. يبقى كل شيء تعمله لازم تعمله باتقان. قضاء الحاجه بقى كده كل شيء بيعمله بيعمله بايه؟ بنيه. وكل شيء يعمله يذكر الله ايه؟ فيه. اضاف له حاجه جديده ان كل شيء يعمله يعمله ايه؟ بتركيز ويعمله باتقان. حتى النفس حتى النفس يلهو باتقان ويلهو بتركيز. طالما الوقت وقت النفس. وبعدين في حاجه جديده بقى بدات ايه هي؟ الشيخ يظهر كان ناوي يبتدي يعد الغلام بقى لايه؟ لشيء اخر. للعلم بقى او التعلم او الدين الخالص اللي ما هواش للزعامه، واللي ما هواش لاستعراض العضلات، واللي ما هواش لرفع الشعارات، واللي ما هواش للمظهره. بحكاية حكاها غريبة جدا. الحكاية دي ايه هي؟ قاعد الشيخ والغلام قاعد والشيخ بيحكي لي ايه؟ في مرة كنت قاعد وحضر الباب، الشيخ بتاعه كان صعيدي يتكلم اللغة العربية بلهجة صعيدية، وكان الشيخ الغريب لكنه بعد ما نال من العلوم ما نال من خلال الازهر الشريف تفرغ، وكان عندي حته ارض بتجيب له ايراد وهو كان زاهد ومتقشف، تفرغ لعباده الله تبارك وتعالى ولم يعمل في حياته شيئا، لكنه كان متفرغا لتعليم الناس وتربيتهم ابتغاء مرضات الله، ومكتفي بالقدر الضئيل اللي بيجيله من ارضه اللي في الصعيد وبياخد منها. فالشيخ كتير قوي كان يخبط عليه الباب يخش، والناس طلاب اللي داخلين طلاب دنيا او طلاب اخره او طلاب علم، اللي داخل معمول له عمل عاوز يتفكك، واللي بيشخشخوه بالليل العفاريت، واللي ما بيخلفش، واللي عاوز يتجوز ومش لاقي عروسه، واللي عاوز ابنه ينجح، واللي داخل عشان الشيخ يدعيله، واللي داخل يتعلم دين بيمرض عليه. فالشيخ بيحكي قدام الغلام بيقول ايه؟ امبارح خبط الباب قمت فتحت لقيت راجل طويل عريض قيمه وشيمه ودبل دبل جد كده دبل طويله، ودخل الراجل اهلا وسهلا اتفضل اجلس. انا قلت اتعلم بالي جواه الخضر جاي بنفسه يمسح لك، وساعات الشيوخ تعتقد ان الخضر لا زال حيا، في شيخ قرب يقول كده يقول ان شد الخضر ما ماتش وانه موجود الى يوم القيامه، وفي ناس بتقول لكل زمان خضر، وفي ناس بتقول ان الخضر مات في زمنه خلاص، وده انا اعتقد ان الراي الايه؟ الارض. واحنا قلناها لكم واحنا بنشرح في سوره الكهف. المهم الشيخ بيحكي الحكايه والغلام قاعد يسمع، وزي ما قلت لكم قبل كده الشيخ كل تربيته كانت من خلال القصص والحكايات، ودي احسن وسيله للتربيه، وهي التربيه عن طريق غير مباشر. خبط الراجل ودخل ايه موسيمه ودفن، وان بعته على الدكه ما قلتليش يبقى على الارض، قعد على الدكه وقلت انا جبت ايه؟ الصينيه من تحت الكنبه، كنبه الدكه الخشب دي اللي في اوضه الشيخ، والشيخ زي ما وصلت لكم سرير سفري ودكة خشب وفروة وكينين، ده اللي كان في وسط الشيخ. صينية فيها قرص، صينية فيها قرص، وصينية في القهوة والشاي تحت الدكة الخشب. سحبت الشيخ بيحكي، سحبت الصينية وجبت البابور ولحت البابور وحطيت مية في البراد وقلت له تشرب شاي ولا تشرب قهوة؟ قال لي أشرب قهوة. كنت طيب، جبت الكنكة ولجمت القهوة وأقول له إيه؟ أهلا وسهلا. يقول لي مرحبا شرفتم، الله يشرف من بعضك، أهلا وسهلا، أهلا بيكم. إنه يتكلم وأنا نسمع خبر، حتى كانوا يقولوا إنه حديث تكلموا تعرفوا، وده خبر وارد في الأثر، تكلموا تعرفوا. إنه يتكلم أنا عمال نمد بابور نفس ونحط القهوة ونبص له من تحت لتحت، نجد الوقار والهالة حوالين الراجل. يا بنت الخضر في امتحانك، طب هيمتحنك في ايه؟ فكلم الضيافة هيمتحنك يسألك ونعمل له القهوة، صبيت القهوة، اتفضل يا سيدي اتفضل اشرب، بدل يشرب القهوة انه يتكلم ابدا. حموت انا عاوز اعرف الراجل ده يعمل ايه؟ قلت افتح الحديث فوق. حضرتكم من اهل العلم؟ فقال لي لا. قلت له يعني لست من الازهر؟ قال لا. يعني لست من اهل العلم؟ قال لا. قلت اذا فانت من اهل المعنى. اهل المعنى اللي هم الاهل مش بتوع الازهر، بتوع الطرق بقى والتخوف والزهد. قال لك بقى جاي منين؟ من صباح بالخلوة. قال له اذا انتم من اهل المعنى. قال له اهل المعنى يعني ايه اهل المعنى؟ قال يعني اهل الطريق. لا انا سمعت بيك وخيت اسلم عليك. طيب انت بتشتغل؟ قال لي ايوه بشتغل. قال لي بتشتغل ليه؟ قال لي بشتغل قهوجي. قال لي قهوجي يعني فتح قهوه وسيبني اعمل لك القهوه يا راجل. كل من الحجار بيعمل القهوه انت بيعمل بيعمل خوفتني وقهوجي كل اللي ده وقهوجي وسيبني اعمل لك القهوه. مين اللي بيعمل القهوه؟ سمعت بغابل عن الارض ايه؟ يسمى ده البابور والبابور والبتاع. يعلم الله يعلم الله ان كانت القصة حقيقية او غير حقيقية لكنها حكاية. حكاية الشيخ بيوري الغلام فيها ان المرخرة مش حكم على المخبر. وانه مهما بدا الانسان في مظهره الخشوع او سيما الصلاح او لبس الحمة او رب الدهب او عمل مهما عمل مش كل من لبس العمامة زنها ومش كل من ركب الحصان خيانة.